بسم الله الرحمن الرحيم، نهاية القول المفيد في علم التجويد، تأليف العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المرحوم الشيخ محمد مكي نصر رحمه عالم السر والجهر، آمين. راجع هذه النسخة وصححها على نسخة المؤلف فريد العصر وتاج القراء بمصر الأستاذ الشيخ علي محمد الضباع حفظه الله، سجله فائز شيخ الزور. الشريط الأول، الوجه الأول، ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة كتابه وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه ووعدهم على ذلك جزيل ثوابه ووفقهم للمداومة على قراءته وإقرائه وسقاهم لذيذ شرابه وخصهم بمزايا بين العباد وجعلهم من خواص أحبابه، فسبحانه من إله اختارهم وفضلهم على من سواهم لحفظ كتابه الكريم وصونه عن التبديل والتغيير والتحريف والتخريم، فحفظوه وصانوه عن الزيادة والنقص والتأخير والتقديم، وحرروا طرقه ورواياته وأوضحوا وجوه إعرابه، وبينوا مخارج حروفه وصفاتها، وحققوا كيفية النطق بمفرداتها ومركباتها، وعلموا كمية فواصله وكلماتها وكيفية النزول والمحكم والمتشابه، وفرقوا بين مفخمه ومرققه ومخفاه ومدغمه، وميزوا بين مقصوره وممدوده ومختلسه ومتممه، وعرفوا أنواع وقفه وحثوا على تعليمه وتعلمه، فطوبى لمن تلاه حق تلاوته حتى صار ممتزجا بلحمه ودمه وأعصابه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده مدى الدهور والأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرتقي بها إلى أعلى منازل الجنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن كما أنزل وعملوا بما فيه وما زاغوا عن تجويده وأحكامه وآدابه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول أسير الشهوات كثير الهفوات الراجي من مولاه الفوز والنصر الفقير محمد مكي نصر الجريسي مولدا والشافعي مذهبا الشاذلي طريقة ومشربا: إن أولى ما شغل العبد به لسانه وعمر به قلبه وجنانه وأفضل ما يتوسل به إلى نيل الغفران وأعظم ما يتوصل به إلى دخول الجنان قراءة كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، مع التدبر لمعانيه وإحكام مبانيه والعمل بما فيه. وأهم ما يجب تحصيله قبل تلاوته علم تجويد حروفه وتصحيح قراءته. ولما كان علم التجويد من أولى العلوم ذكرا وفكرة وأشرفها منزلة وقدرة لكونه متعلقا بكلام رب العالمين المنزل به الروح الأمين على قلب المصطفى سيد المرسلين، سألني كثير من الإخوان المشتغلين بتلاوة القرآن أصلح الله لي ولهم الحال والشان أن أجمع رسالة في علم التجويد تكون جامعة لغرر أصول هذا العلم وقواعده وحاوية لدرر مسائله وفوائده، محررا لمخارج الحروف ومعاني صفاتها ومبينا لكيفية النطق بمفرداتها ومركباتها، وفارقا بين المرقق من الحروف والمفخم والمخفي منها والمدغم وغير ذلك، كالتكلم على أسباب المد وشروطه وأحكامه والوقف بأنواعه وأقسامه. فامتنعت من ذلك لعلمي أني لست أهلا لما هنالك، فتكرر منهم السؤال علي المرة بعد المرة، وذلك لحسن ظنهم بي واعتقادهم أن لي بذلك خبرة. فأجبتهم إلى سؤالهم متوكلا على ذي الجلال والإكرام، مستعينا به تعالى على إتمام مقصودهم على المرام لحسن ظني به، فإنه الكريم يقبل من على موائده تقفل، ومن سعة فضله أنه لا يخيب من عليه عول، وإني بالعجز لمعلوم ومثلي عن الخطأ غير معصوم. وشرعت في ذلك مستمدا من 24 كتابا من الكتب المشهورة المرضية، منها 7 شراح على المقدمة الجزرية، شرح الملا علي القاري، وشرح المقدسي، وشرح ابن غازي، وشرح القسطلاني، وشرح ابن الناظم، وشرح الحلبي، وشرح الشيخ حجازي، ومنها الإتقان للسيوطي، ورسالة المرعشي وحاشيتها، وشرح نونية السخاوي، وشرح القول المفيد، وشرح البركوي على الدر اليتيم، والتمهيد لابن الجزري، وحاشية النحراوي على شرح شيخ الإسلام، وتبصرة المريد، وشرح تحفة الأطفال، ومتن الطيبي وشرحه، وكتاب الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني، وكتاب الثغر الباسم، وكتاب الوقف والابتداء للسجاوندي، وشرح ابن القاصح على حفظ الأماني، وشرح اللؤلؤ المنظوم، ورسالة البيسوسي في صفات الحروف، وفتح الرحمن، وغير ذلك من كتب الأئمة المعول عليها في هذا الشأن، ورتبتها على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة، مؤملا ممن هداني لجمعها حسن الخاتمة. المقدمة تشتمل على 4 فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان حكم التجويد وحقيقته وموضوعه وفائدته وغايته وأركان القرآن. الفصل الثاني في بيان ما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة. الفصل الثالث في بيان الأمور المحرمة التي ابتدعتها القراء في قراءة القرآن. الفصل الرابع في بيان اللحن الجلي والخفي وحدهما وحكمهما. التتمة في تقسيم الواجب في علم التجويد إلى واجب شرعي أو صناعي. الباب الأول فيما يتعلق بمخارج الحروف، وهو يشتمل على 3 فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان معنى المخرج وكيفيته، ومعنى الحرف لغة واصطلاحا، وعدد الحروف والحركات الأصلية والفرعية. الفصل الثاني في بيان عدد مخارج الحروف. الفصل الثالث في بيان عدد أسنان الفم. التتمة في بيان ألقاب الحروف. الباب الثاني في بيان صفات الحروف، وفيه 5 فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان ما تعرف به الصفة من جهر وهمس ونحوهما. الفصل الثاني في بيان عدد الصفات ومعناها لغة واصطلاحا، وبيان عدد حروفها. الفصل الثالث في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة. الفصل الرابع في بيان الصفات القوية والضعيفة. الفصل الخامس في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجها، وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد. التتمة في تجويد الحرف المشدد. الباب الثالث في أحكام التفخيم والترقيق، وفيه 3 فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان حقيقة التفخيم والترقيق وما يجب تفخيمه وترقيقه من الحروف. الفصل الثاني في بيان أحكام الراءات تفخيما وترقيقا. الفصل الثالث في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقا. التتمة في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء، وفي تقسيم الحروف المفخمة إلى 3 أقسام. الباب الرابع في بيان أحكام الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب، وفيه 5 فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان معنى الإدغام وكيفيته وفائدته وشروطه وأسبابه وموانعه والحروف التي تدغم والتي لا تدغم. الفصل الثاني في بيان الإدغام الكبير. الفصل الثالث في بيان الإدغام الصغير. الفصل الرابع في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين. الفصل الخامس في بيان أحكام الميم الساكنة. التتمة في بيان مراتب الإدغام والتشديد. الباب الخامس في بيان أحكام المد والقصر، وفيه خمسة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاحا، وفي أقسام المد وشروطه وأسبابه وأحكامه. الفصل الثاني في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة. الفصل الثالث في بيان المد المنفصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة أيضا. الفصل الرابع في بيان أقسام المد اللازم. الفصل الخامس في بيان المد العارض للسكون. التتمة في ذكر أنواع المد. الباب السادس في بيان أحكام الوقف والابتداء، وفيه تسعة فصول وتتمة. الفصل الأول في الحث على تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما. الفصل الثاني في بيان الفرق بين الوقف والسكت والقطع، وفي تقسيم الوقف إلى أربعة أقسام. الفصل الثالث في بيان ما يتعلق بالوقف التام. الفصل الرابع في بيان ما يتعلق بالوقف الكافي. الفصل الخامس في بيان ما يتعلق بالوقف الحسن. الفصل السادس في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح والأقبح. الفصل السابع في بيان ما يتعلق بالوقف على قوله بلى ونعم وكلا. الفصل الثامن في بيان وقف المراقبة ووقف التعسف. الفصل التاسع في تنبيهات مهمة في الوقف يحتاج القارئ إليها. التتمة في تقسيم الابتداء إلى أربعة أقسام، وفي كيفية البداءة بهمزة الوصل. الباب السابع في بيان الوقف على مرسوم الخط، وفيه ستة فصول وتتمة. الفصل الأول في الحث على اتباع رسم المصاحف العثمانية. الفصل الثاني في بيان المقطوع والموصول وحكم الوقف عليهما. الفصل الثالث في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد. الفصل الرابع في بيان الوقف على هاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة والتي تكتب هاء مربوطة. الفصل الخامس في تقسيم الوقف على مرسوم الخط إلى متفق عليه ومختلف فيه. الفصل السادس في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط وما لا يجوز. التتمة في بيان خلف أهل الأداء في الوقف على هاء الضمير. الباب الثامن فيما يتعلق بختم القرآن العظيم، وفيه ثلاثة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان حكم التكبير وسببه وصيغته ومن أين يبتدئ به القارئ وإلى أين ينتهي، وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الشاطبية ولجميع القراء من طريق الطيبة. الفصل الثاني في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن العظيم. الفصل الثالث في بيان الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعد ختم القرآن. التتمة في بيان آداب قارئ القرآن وقراءته وحمله وكتابته. الخاتمة في بيان فضل القرآن وفضل تعلمه وتعليمه وفضل قارئه وغير ذلك، وسميتها نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن المجيد. والله الكريم أسأل وبجاه نبيه العظيم أتوسل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، وينفع بها النفع العميم كل من تلقاها بقلب سليم، ويجعلها تذكرة لنفسي في حياتي وأثرا باقيا حسنا لي بعد وفاتي. فلا تكن يا أخي ممن إذا رأى صوابا أخفاه، وإذا وجد خطأ نادى عليه وأبداه. نعوذ بالله من قوم إذا سمعوا خيرا أسروه أو شرا أذاعوه، فإن الإنسان محل النسيان، وقد تهف الأمجاد وقد يكبو الجواد، والمحب يمدح والعدو يقدح، فالفطن تفيه الإشارة ولا ينفع الحسود تطويل العبارة، وعلى الله الكريم اعتمادي في بلوغ التكميل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهذا أول الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. المقدمة، وتشتمل على أربعة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان حكم التجويد وحقيقته وموضوعه وفائدته وغايته وأركان القرآن. قال ابن غازي في شرحه: اعلم أن علم التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال البيضاوي: أي جوده تجويدا. وقال غيره: أي ائت به على سؤدة وطمأنينة وتأمل ورياضة اللسان، أي التكرار والمداومة على القراءة بترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فإن قلت من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مجودا كما أنزل، فما معنى أمره بالترتيل؟ قلت: الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، كما في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، على قول بعض المفسرين، وكقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ولا تكونن من الجاهلين، وشبه ذلك مما لا يخفى على ذي بصيرة. ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، وليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي إذا أخل بمبانيه أو معانيه أو بالعمل بما فيه. ومن جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته، لأن الله تعالى أنزله مجودا مرتلا، وقد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل. انتهى شرح ابن غازي وشرح الملا علي. ومنها ما رواه مالك في موطئه والنسائي في سننه عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب. زاد الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان: وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. وفي رواية: أهل الفسق وأهل الكبائر. وفي رواية للطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان: ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق. وفي رواية: أهل العشق، فإنه سيجيء. وفي رواية: سيأتي أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. انتهى. والمراد بالقراءة بلحون العرب قراءة الإنسان بحسب جبلته وطبيعته على طريقة عرب العرباء الذين نزل القرآن بلغتهم. والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر مراعاة الأنغام المستفادة من العلم الموضوع لها، فإن راعى القارئ النغمة فقصر الممدود ومد المقصورة حرم ذلك، وإن قرأه على حسب ما أنزل الله من غير إفراط ولا تفريط فإنه يكون مكروها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه سيجيء أقوام من بعدي، يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التي كثر التخليط فيها من حب الرياسة واستباحة المحرم وعدم الاكتراث أي الاعتناء بما جاء من الوعيد في ذلك، والغناء بكثر الغين وبالمد بمعنى التغني بخلافه بالقصر فإنه ضد الفقر، فإن فتحت غينه مع المد فهو بمعنى الكفاية. ومنه قول الشاطبي رحمه الله: وأغني غناء، قال شارح كتابه أي أكفي كفاية. والمراد بالرهبانية ما تفعله النصارى في كنائسهم من التطريب وضرب النواقيس ونحوها، والمراد بالنوح ما تفعله النائحة في التعديد وذكر الشمائل بصوت حزين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز حناجرهم، أي لا يقبل ولا يرتفع، لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ولم يراعي فيه ما أجمع عليه فقراءته ليست قرآنا وتبطل به الصلاة، كما قرره ابن حجر في الفتاوى وغيره. قال شيخ الإسلام: والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به، ومن العمل به تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية الصحية. وقال الشيخ الشعراني في الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ما نصه، وقال في حديث البخاري: في الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، اعلم أن من لم يكن وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام تلاوة القرآن إنما يتلو حروفا ممثلة في خياله حصلت له من ألفاظ معلمه إن كان أخذه عن تلقين، أو من حروف كتابه إن كان أخذه عن كتابه، فإذا أحضر تلك الحروف في خياله ونظر إليها بعين خياله ترجم اللسان عنها فتلاها من غير تدبر ولا فهم ولا استبصار، بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله. قال: فلهذا التالي أجر الترجمة لا أجر القرآن، لأنه ما تلا المعاني وإنما تلا حروفا تنزل من الخيال الذي هو في مقدم الدماغ إلى اللسان فيترجم به ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره، فلا يصل إلى قلبه منه شيء، وأطال في ذلك انتهى. قالت المصباح: والحنجرة فنعل مجرى النفس، والحنجور فنعول بضم الفاء الحلق، انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفتونة قلوبهم، أي مصروفة عن طريق الحق بعيدة عن رحمة الله تعالى، والمعنى أن قلوب هؤلاء ومن يعجبهم شأنهم وطريقتهم مصروفة عن رحمة الله تعالى وعن الطريق الموصل إليه تعالى. وهذا آخر ما يسر الله جمعه من شرح هذا الحديث. قال في شرح القول المفيد: الأمر في الخبر محمول على الندب والنهي على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف، وإلا فالأمر محمول على الوجوب والنهي على التحريم، انتهى. وقال الشيخ برهان الدين القلقيلي في شرحه على متن الجزرية بعد أن ذكر الحديث المار مع ما تيسر له من شرحه: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقا، وهو مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه، لأنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط. وأما إجماع الأمة فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه عن أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج، وقد ذكره الشيخ أبو العز القلانسي في ذلك شعرا فقال: يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديك عن أولي الإتقان، تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات، وجاحد التجويد فهو كافر فدع هواه إنه لخاسر، وغير جاحد الوجوب حكمه معذب، وبعد ذلك إنه يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سائر العصاة، إذ الصلاة منهم لا تقبل ولعنة المولى عليهم تنزل، لأنهم كتاب ربي حرفوا وعن طريق الحق زاغوا فانتفوا. وقال الشمس بن الجزري في نشره: التجويد فرض على كل مكلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما قلت التجويد فرض لأنه متفق عليه بين الأئمة، بخلاف الواجب فإنه مختلف فيه. وقال ابن غازي في شرحه على الجزرية: ولم ينفرد ابن الجزري بذكر فرضية التجويد، فقد ذكر عن أبي عبد الله نصر بن الشيرازي مصنف الموضح، وعن الفخر الرازي، وعن جماعة من شيوخه أيضا، ووافقه على ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي في الإتقان، والحافظ أحمد القسطلاني الخطيب في لطائف الإشارات، وذكره النويري في شرحه على الطيبة، وذكره قبله مكي بن أبي طالب وأبو عمرو الداني وغيرهم من المشايخ العالمين بتحقيق القراءات وتدقيقها حسبما وصل إليهم من الحضرة النبوية الأصحية. وإنما تركت نصوصهم مع القدرة عليها بعون الله اكتفاء بما ذكرته عن ابن الجزري. وكان شيخنا الشيخ نور الدين المنزلي يقول: لا يجوز لشيخ أن يقدم على إقراء الناس حتى يعرف ثلاثة علوم: علم الرسم، وعلم التجويد، وعلم القراءات. ويعلل بأنه ربما رأى شيئا في المصاحف من الرسم المجمع عليه فيغيره، وربما رأى قراءة تخالف محفوظه فيغيرها فيحرم عليه. وقال بعض شراح الجزرية في قوله: من لم يجود القرآن آثم، أي معاقب على ترك التجويد، كذاب على الله ورسوله، داخل في حيز قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي عامدا أو متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة مشهورة لا تحتملها هذه الرسالة. ومن أراد الإكثار من ذلك فليراجع شروح الجزرية وغيرها من كتب هذا الفن. وقد أفتى الإمام أبو الخير محمد بن الجزري بأن من استأجر شخصا ليقرئه القرآن أو ليقرأ له ختمة فأقرأه القرآن أو قرأ له الختمة بغير تجويد لا يستحق الأجرة. ومن حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم يحنث، انتهى. هذا ما يتعلق بحكم التجويد. وأما حقيقته فإعطاء كل حرف حقه، أي من كل صفة ثابتة له من الصفات الآتية، ومستحقه بفتح الحاء ما ينشأ عن تلك الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحوهما، مع بلوغ الغاية والنهاية في إتقان الحروف وتحسينها وخلوها من الزيادة والنقص، وبراءتها من الرداءة في النطق، والإدمان في تحرير مخارجها وبيان صفاتها، بحيث يصير ذلك للقارئ سجية وطبيعة، سواء كانت تلك الحروف أصلية أو فرعية، مركبة أو مفردة. فإذا لم يعطي القارئ الحروف حقها ومستحقها، ربما تغير مدلول الكلمة وفهم منها معنى آخر، نحو قوله عصى ومحظورة، فإنه إذا لم يعطي كل من الصاد المهملة والضاء المشالة حقه من الاستعلاء والإطباق، صارت الصاد المهملة سينا والضاء المشالة ذالا معجمة، ويصير اللفظ عسى ومحذورة. تنبيه في الفرق بين حق الحروف ومستحقها: اعلم أن حق الحروف صفاتها الذاتية الملازمة لها كالجهر والشدة والاستعلاء، فإنها لازمة لذوات بعض الحروف غير مفكة عنها، فإن انفكت يكون الانفكاك لحنا جليا في بعض الصفات ولحنا خفيا في بعض. وأن مستحقها ما ينشأ عن تلك الصفات الذاتية اللازمة كالتفخيم، فإنه ناشئ عن كل من الاستعلاء والتكرير، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال، وذلك أن التفخيم الناشئ عن الاستعلاء والتكرير يكون في الحرف حال سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقط، وأما حال تحريكه بالكسر فلا يوجد فيه التفخيم بل ضده، وهو الترقيق، لأن بين الكسر والتفخيم مانعة الجمع، إذ الكسر يستدعي انخفاض اللسان والتفخيم يستدعي ارتفاعه. وأن الترقيق الناشئ عن الاستفال المذكور يكون في الراء حال كسرها وفي اللام إذا لم تكن في الاسم الجليل وقبلها ضم أو فتح كما يأتي. أما حال سكون الراء مع انتفاء سبب الترقيق قبلها وتحريكها بغير الكسر فلا يكون فيها ترقيق مع أنها مستفلة. وكذلك اللام إذا كانت في الاسم الجليل وقبلها فتح أو ضم فلا يكون فيها ترقيق مع أنها مستفلة أيضا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: ينبغي للقارئ أن يعود نفسه على تفقد الحروف التي لا يوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة والتلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازلها، فيعطي كل حرف منها حقه من المد إن كان ممدودا، ومن التمكن إن كان متمكنا، ومن الهمز إن كان مهموزا، ومن الإدغام إن كان مدغما، ومن الإظهار إن كان مظهرا، ومن الإخفاء إن كان مخفيا، ومن الحركة إن كان محركا، ومن السكون إن كان مسكنا. ويكون ذلك على حسب ما يتلقاه من أفواه المشايخ العارفين بكيفية أداء القراءة حسبما وصل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية العربية الأصحية، لا مجرد اقتصار على النقل من الكتب المدونة أو اكتفاء بالعقل المختلف الأفكار. ولله درء الحافظ ابن الجزري حيث قال: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغها الكاتب بالرياضة أو التكرار وتوقيف الأستاذ. ولله درء الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، فلقد صدق وبصر وأوجد في القول وما قصر. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. انتهى ابن غازي مع بعض زيادة من شرح الجزرية لبعضهم. وأما موضوعه فالقرآن، وقال بعضهم والحديث. وأما فائدته فسعادة الدارين، وهذا معنى قول بعضهم: من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وهو الجزاء الأوفى في دار السلام المترتب على قراءة القرآن العظيم من دخول الجنة وعلو المنزلة والنظر إلى وجه الله الكريم. وأما غايته فبلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الصحية. وقيل غايته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى، وزاد بعضهم وكلام رسول الله. وقد اتضح لك بما تقدم أن تجويد القرآن يتوقف على أربعة أمور: أحدها معرفة مخارج الحروف، وثانيها معرفة صفاتها، وثالثها معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، ورابعها رياضة اللسان وكثرة التكرار. ثم اعلم أنه لا بد للقارئ من معرفة أركان القرآن وهي ثلاثة: الركن الأول صحة السند، وهو أن يقرأ على شيخ متقن فطن حاذق اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني معرفة الرسم العثماني ولو احتمالا، فلا بد للقارئ من معرفة طرف من علم الرسم كالمقطوع والموصول والثابت من حروف المد والمحذوف منها، وما كتب بالتاء المجرورة وما كتب بتاء التأنيث التي كصورة الهاء، ليعرف كيف يبتدئ وكيف يقف، وسيأتي بيان ذلك كله في محله إن شاء الله تعالى. الركن الثالث أن توافق القراءة وجها من أوجه النحو ولو ضعيفا، ولا يجب على القارئ أن يتعلم علم النحو حيث كان يأخذ القراءة عن شيخ عارف على الأصح، وقيل يجب تعلمه قبل القراءة كما يجب تعلم علم التجويد، فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة. انتهى من تحفة الطالبين لابن غازي. فائدة: الأخذ عن الشيوخ على نوعين، أحدهما أن يسمع من لسان المشايخ وهو طريقة المتقدمين، وثانيهما أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونها وهذا مسلك المتأخرين. واختلف أيهما أولى، والأظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة إلى أهل زماننا أقرب إلى الحفظ. نعم الجمع بينهما أعلى لما ذكر في المصابيح أنه جرت السنة بين القراء أن يقرأ الأستاذ ليسمع التلميذ ثم يقرأ التلميذ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. والمراد من قراءته عليه السلام على أبي تعليمه وإرشاده، وهو أول قراء الصحابة وأشدهم استعدادا لتلقف القرآن منه صلى الله عليه وسلم كتلقفه عليه الصلاة والسلام من أمين الوحي، فلذلك خص بذلك. انتهى. فتنبه يا أخي وأيقظ همتك وحرك عزيمتك واستعد لفهم ما يلقى إليك وقبول ما يملى عليك، فإن الناس في قراءة القرآن بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فانظر ممن أنت، فإن كنت ممن هو محسن فاشكر الله تعالى فإنك مأجور، وإن كنت ممن هو مستغن بنفسه مستبد برأيه وحدسه متكئ على ما ألفه من حفظه مستكبر عن الرجوع إلى عالم يوقفه على تصحيح لفظه، فلا شك أنك مقصر مغرور ومسيء آثم غير معذور. فإن كنت ممن لا يطاوعه اللسان أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بالبيان، فاعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليك أن تجتهد جهدك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن العمل بالتجويد فرض عين لازم لكل من يقرأ شيئا من القرآن لا سيما في الصلاة، لأن الله تعالى أنزله بالتجويد حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويدا. فإذا كان التجويد فرضا فيه فيكون ما ينافيه وهو اللحن حراما فيه. انتهى. بركوي. الفصل الثاني: فيما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة التي ينبغي للقارئ أن يقرأ بها القرآن المجيد. قال في شرح القول المفيد: اعلم أن قراءة القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: تحقيق وحذر وتدوير وترتيل. فأما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا نقص عنه، فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه، وهو عند أهل هذا الفن عبارة عن إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل والتؤدة والوقف على الوقوف الجائزة والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه، وهو مذهب ورش من غير طريق الأصبهاني عنه وحمزة وعاصم، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به للمعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط في تحريك السواكن وتوليد الحروف من إشباع الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع وتمجه القلوب والأسماع. وأما الحذر فهو مصدر من حذر بالفتح يحذر بالضم إذا أسرع، فهو من الحذور الذي هو الهبوط، لأن الإسراع من لازمه، وهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووقف ووصل وغير ذلك، مع ملاحظة الجائز من الوقوف إذ مراعاة الوقف والابتداء وجوبا وامتناعا وحسنا وقبحا على ما يأتي بيانه من محاسن القراءة تزيدها رونقا وبهاء. وسئل الأهوازي عن الحدر فقال: الحدر هو القراءة السمحة العذبة الألفاظ التي لا تخرج القارئ عن طباع العرب العرباء وعما تكلمت به الفصحاء بعد أن يأتي بالرواية عن إمام من أئمة القراءة على ما نقل عنه من المد والهمز والقطع والوصل والتشديد والتخفيف والإمالة والتفخيم والاختلاس والإشباع، فإن خالف شيئا من ذلك كان مخطئا. وليحترز فيه عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات، وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة. وهذا النوع وهو الحدر مذهب من قصر المنفصل كابن كثير وقالون وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر والأصبهاني عن ورش. وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد الإشباع كابن عامر والكسائي. وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن، قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: بينه. وقال مجاهد: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا، كأن الله تعالى يقول: تثبت في قراءتك وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما له، ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ. ففي جامع الترمذي وغيره عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، انتهى. وذكر بعض الشراح الجزرية أن الترتيل نوع من التحقيق عند الأكثرين، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس. وفرق بعضهم بينهما بأن التحقيق يكون للرياضة والتعليم، وبأن الترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. وزاد بعضهم في أنواع القراءة الزمزمة، قاله أبو معشر الطبري في التلخيص وهو ضرب من الحدر، قال: الزمزمة القراءة في النفس خاصة، ولا بد في هذه الأنواع كلها من التجويد، انتهى من شرح نونية السخاوي. تتمة. اختلف العلماء رضي الله عنهم في الأفضل، هل هو الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ فذهب بعضهم إلى الثاني تمسكا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه غيره بكل حرف عشر حسنات. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدوير مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى فهم معانيه، وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة وآل عمران في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأحسن بعض أئمتنا رحمه الله تعالى فقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدوير أجل وأرفع قدرا، وإن كان ثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدنانير أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتؤدة، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: شر السير الحقحقة، أي السفر في أول الليل، وشر القراءة الهذرمة، أي السرعة فيها. انتهى من شرح الشيخ حجازي والبركوي على الدر اليتيم. قال مالك رضي الله عنه عن الحدر في القرآن فقال: من الناس من إذا حدر كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، والناس في ذلك على ما يخف، وذلك واسع. وقال القاضي أبو الوليد الطرطوشي: معنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما يكلف غير ذلك مما يخالف طبعه فيشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أو الإكثار منها. أما من تساوى عنده الأمران فالترتيل أولى. وإلى تفضيل الترتيل أشار الخاقاني في منظومته بقوله: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبثنا فيه والفكر، ومهما حذرنا درسنا فمرخص لنا فيه، إذ دين العباد إلى اليسر. انتهى الوجه الأول من الشريط الأول من شرح نهاية القول المفيد.